الوجه الثاني يبدأ حالا. القسمة هي تعيين وتمييز نصيب كل شريك من الشركاء في مشاع يمتلكونه جميعا، سواء كان هذا المشاع تجارة أو عقارا أو دوابا أو آلات، وهي واردة بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فقول الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. وأما السنة فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وقسم خيبر بين أصحابه. والفقهاء يقولون: القسمة أنواع، قسمة مهابة، وهي أن يختص كل شريك عن شريكه في شيء متحد كالدار أو العربة، أو متعدد كالدارين والعربتين بمنفعة معينة، كأن يستخدم أحد الشريكين أو الشركاء الشيء المشترك مدة ثم يستخدمها الشريك الآخر مدة مماثلة، أو يختص كل من الشركاء بالانتفاع بحصة معينة كدار أو عربة أو دابة في مدة معينة. ورأى بعض الفقهاء ضرورة تعيين المدة في العين الواحدة، أما العين المتعددة فلا يشترط تعيين الزمن. ثانيا، قسمة مراباة، وهي أن يتراضى الشركاء فيما بينهم على أن يستقل كل منهم في الانتفاع بجزء أو قسم مما هو مشترك بينهم بدون اقتراع، كأن يسكن كل منهم في جزء من بيت مشترك بينهم، أو أن يستقل كل منهم بدار. فإذا تراضيا فليس لأحدهما الرد إلا بالتراضي كالإقالة، ولا يرد فيها بالغبن إلا إذا أدخل مقوما. ثالثا، قسمة قرعة، وهي المعنية بالمعنى، لأن قسمة المهابات في المنافع كالإجارة، وقسمة التراضي كالبيع، ولكل من الإجارة والبيع أحكام تخصه. أما قسمة القرعة فهي تمييز حق مشاع بين الشركاء وليست بيعا، ويرد فيها بالغبن، ويجبر عليها من يأباها، ولا يجمع فيها بين أجناس، بل يقسم كل جنس على حدة. وما يمكن قسمته بالعد أو الوزن أو الكيل لا تجرى فيه قرعة، وينبغي للقاسم أن يقرع بينهم، فمن خرج اسمه على سهم أخذه، وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه. وأجرة القاسم على الشركاء جميعا، ولا يتحملها واحد بعينه. الشركة، الشركة في اللغة الاختلاط، ولكنها في عرف الفقهاء عقد بين اثنين فأكثر في رأس مال وربح ناتج عنه، وهي جائزة شرعا بنص الكتاب والسنة. أما القرآن الكريم ففي قول الله تعالى: فهم شركاء في الثلث. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة يقول الحق تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شريكا قبل البعثة في تجارة للسائب بن عبد الله. قال السائب فيما يرويه ابن الأثير: كان النبي صلى الله عليه وسلم شريكي، وكان خير شريك لا يشاري ولا يماري ولا يداري. وتنقسم الشركة إلى قسمين: القسم الأول شركة إملاك، وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد عن طريق الاختيار كالهبة والوصية، أو عن طريق الجبر كالميراث. وفي هذه الشركة لا يحق لأحد من الشركاء أن يتصرف في نصيب الآخر بدون إذنه. القسم الثاني شركة العقود، وهي التي تتم بين شريكين أو أكثر عن طريق التعاقد في رأس المال، وما ينتج عنه من أرباح. وهذه الشركة أنواع يحمل كل نوع منها اسما معينا. النوع الأول شركة العنان، الثاني شركة المفاوضة، الثالث شركة الأبدان، الرابع شركة الوجوه. وتنعقد شركة العقود بأنواعها بركنين أساسيين، هما الإيجاب والقبول بين الشريكين أو الشركاء، وهي جائزة بأنواعها عند الأحناف، ولكن المالكية يجيزون الأنواع جميعا ما عدا شركة الوجوه. والشافعية لم يجيزوا من الأنواع إلا شركة العنان، والحنابلة لم يجيزوا شركة المفاوضة. والعنان بكسر العين وقد تفتح مأخوذة من الفعل عن بنون المضاعفة بمعنى ظهر وعرض، أو مأخوذة من عنان الفرس بقصد التساوي بين العنانين، فهي مساواة بين الشريكين كتساوي العنانين. ومفهوم هذه الشركة أن يشترك اثنان في مال على أن يتجرا فيه ويكون الربح بينهما بغير اشتراط في المساواة في المال أو التصرف أو الربح. ومفهوم شركة المفاوضة أن يتعاقد اثنان أو أكثر على الاشتراك في عمل بشروط معينة تتمثل في: أولا التساوي في رأس المال بحيث لا يزيد أحد الشركاء على الآخر فيه، ثانيا التساوي في التصرف بحيث يكون كل منهم أهلا للتصرف، ثالثا التساوي في الدين بحيث يكون كل منهم مسلما، رابعا أن يكون كل من الشركاء كفيلا عن الآخرين في البيع والشراء ووكيلا عنهم بحيث يكون تصرف كل منهم مساويا لتصرف الآخر. هذه الشركة كما سبقت الإشارة غير جائزة عند الشافعي، لأن تحقيق المساواة بهذه الصورة عسير، ويترتب عليها الغرر والجهالة. ومفهوم هذه الشركة عند مالك غيره عند الأحناف، فهي عند مالك أن يفوض كل واحد من الشريكين الآخر في التصرف في حضوره وفي غيبته، وتكون يده كيد شريكه، ولا يكون شريكا مع شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه، ولا يشترط تساوي رأس المال. أما شركة الوجوه فهي مأخوذة من الوجاهة التي يعتد بها الشركاء، بل ويعتمدون عليها في تجارتهم، لأنهم يأخذون دون رأس مال معتمدين على وجاهتهم وثقة التجار فيهم. وتكون الشركة بين هؤلاء المشتركين في الربح الذي يحصلونه من التجارة، وجوازها عند من جوزها بناء على أنها عمل يقوم به المتعاقدون وفيها جهد مشترك. وقد تتفاوت ملكية أحد الشركاء عن الآخر فيما يقومون به من شراء، ويوزع الربح على حسب الملكية. وشركة الأبدان تقوم على أساس القيام بعمل فيه مجهود يشترك كل شريك فيه بمجهوده الخاص كالنجارة والحدادة والبناء وغير ذلك، وهي شركة جائزة سواء اتحدت الحرفة أم اختلفت. فقد يشارك النجار النجار والحداد الحداد كما يجوز أن يشارك النجار الحداد والنجار البناء وهكذا، على أن يقوم كل من الشركاء بالعمل الذي يخصه. ولم يقبل الشافعي هذه الشركة لأنها تخلو من رأس المال وهو أساس عنده في عقد الشركة هذا. وقد جدت أنواع من الشركات استدعاها التطور الاجتماعي والاقتصادي، كالشركة التي تتم بين الأطباء في إدارة مستشفى أو مستوصف، وقد يشترك معهم طرف أو أطراف أخرى تقدم المبنى أو التجهيزات الطبية أو العلاجية، وكالشركة التي تتم بين أصحاب الخدمات التعليمية، وكالشركة التي تتم بين الناشر والمؤلف، فالمؤلف يكتب والناشر يطبع، والربح على حسب الاتفاق بينهما، وكالشركة التي تتم بين المنتجين والموزعين، كأن ينتج الفلاح المحصول ويقوم الآخر بتسويقه، أو يستخرج الصياد السمك ويقوم الآخر ببيعه أو تصنيعه وهكذا. وأساس كل عمل في الإسلام الأمانة ومراعاة حدود الشرع والتحاشي عن الكسب الحرام، فلا بد من مراعاة ذلك. الوكالة، وهي في اللغة التفويض، وفي مفهوم الفقهاء إنابة الغير في التصرف فيما يصح التصرف فيه، وهي جائزة لحاجة الإنسان إليها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فقول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. والسنة ما رواه عمرو بن الغفواء الخزاعي قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. فجاء عمرو بن أمية الضمري فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قلت: أجل. قال: أنا لك صاحب. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد وجدت. فقال: من؟ فقلت: عمرو بن أمية الضمري. فقال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه. فعمرو بن الغفواء كان وكيلا في تسليم المال لأبي سفيان، وأبو سفيان كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيمه. وتتم الوكالة بالإيجاب والقبول ولو بدون ألفاظ صريحة في ذلك، بل بما يدل عليها. وللوكيل والموكل أن يفسخ العقد متى شاء. قال ابن حزم في المحلى: من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بغبن بما لا يتغابن الناس بمثله، أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به، فله من الرد أو الإمساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة، لأن يد وكيله هي يده. ومن حق الموكل أن يطلق يد الوكيل أو يقيدها، وأن ينجز تصرفه أو يؤجله. فإطلاق الوكالة بأن يوكله في التصرف عنه في كل شيء دون الرجوع إليه، ويعتبر هذا بلغة العصر الحديث توكيلا عاما. ويقيدها بأن يوكله في تصرف معين، كأن يشتري له شيئا يحدده، أو يحضر عنه في قضية، أو يتدافع باسمه فيها، أو يتسلم عنه راتبه، أو يوقع عنه عقدا معينا. وإنجاز التصرف بأن ينفذه الموكل دون تعليقه بالرجوع إليه، وتأجيله بأن يشترط عليه ألا يبرم شيئا قبل الرجوع عليه ليوافقه. وقد يكون التوكيل مستمرا وقد يكون مؤقتا. ولا بد في الوكالة كالبيع من توافر شروط البلوغ والحرية والعقل، وأن يكون الموكل مالكا لما يوكل فيه من تصرف. ولكن الوكالة لها حدود، فالوكيل مؤتمن فلا يصح أن يتجاوز بوكالته حدود ما أذن له فيه بالتصرف، كما عليه أن يجتهد لمصلحة موكله حتى لا يوقعه في حيف أو ضرر. والوكالة لا تصلح في العبادات كالصلاة والصيام والطهارة والحج. وإن جاز أن يوكل في أن يفرق أموال الصدقة، أو يؤدي لولي الأمر الزكاة عن موكله. ولا يجوز للوكيل أن يحلف بدل موكله، كما لا يجوز له أن يقر على شيء بدل موكله. وفي رأي أبي حنيفة أن الوكيل بالخصومة يجوز أن يقبض المال نيابة عن موكله، ولكن هذا في المذاهب الأخرى يستوجب توكيلا آخر بذلك. فقد يكون الوكيل أمينا في الخصومة ولكنه ليس أمينا في المال. وإطلاق يد الوكيل في البيع والشراء ليس معناه أن يتصرف على هواه، بل معناه أن يحسن التصرف، فلا يغبن موكله الغبن الفاحش، أو يورطه في صفقة ليست من مصلحته. وليس للوكيل أن يستغل الوكالة لصالحه فيبيع من ملك الموكل لنفسه، وإن أجاز ذلك مالك رحمه الله. إذا كان بالمثل. ولكن الأئمة الثلاثة منعوه لما في ذلك من شبهة الاستغلال. وحسن تصرف الوكيل لموكله مستحسن حتى ولو تجاوز في ذلك حدود ما وكل فيه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجلا في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، وردع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. ويفسخ عقد الوكالة موت أحد الطرفين أو جنونه أو مرضه مرضا يمنعه من التصرف، أو انتهاء العمل الذي تمت الوكالة من أجله، كأن تم الشراء أو البيع الذي اقتضى الوكالة في أحدهما، أو فصل في القضية التي وكل المحامي فيها، كما يفسخها انتهاء المدة إذا كانت محددة بمدة، أو قيام أحد الطرفين بفسخها، ولا بد من إعلان ذلك بينهما وعلى الناس حتى لا تحدث مضارة. ويفسخها أيضا خروج الملك الموكل فيه عن ملك صاحبه، كأن يكون الموكل قد وكل أحدا عنه في استيفاء أجرة دار يملكها أو تأجيرها عنه، فهدمت الدار أو وهبت أو بيعت أو استحقت لآخر، فإن ذلك يفسخ الوكالة. خاتمة. وبعد، فهذه بعض أحكام عن البيع تحدثت فيها على إيجاز، والحديث عن البيوع متشعب وطويل ويقتضي أبحاثا عدة، ولكن حسبي في ذلك أنني قدمت بعض شذرات يستعين بها القارئ الكريم وهو في طريقه إلى السوق للبيع أو الشراء، حتى يكون على بينة من أمره، وحتى لا يبرم صفقة من الصفقات دون أن يتبين فيها وجه الحل أو الحرمة، فإن الطريق محفوفة بالمخاطر. وهذه عجالة، ولا أزعم أن فيها الغناء كله، ولكنها وسيلة إلى غيرها من المراجع الوافية التي أجهد الأئمة والعلماء والأساتذة وكبار أهل الفقه أنفسهم فيها ليقدموا للناس أحكاما مضبوطة وآراء صائبة ومسائل وافية وتوجيهات سليمة مستوحاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه خطوة في طريق، أرجو الله أن يحسبها لنا في ميزان الأعمال الصالحة، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يغفر لنا الخطأ والتجاوز، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا انتهى الشريط الرابع والأخير من كتاب البيوع في الإسلام من سلسلة الدين المعاملة، تأليف عبد الحفيظ فرغلي علي القرني، قرأه عليكم محمد عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.